الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المعنى الثالث من معاني كلمة الأصل في قولهم الأصل في البيع اللزوم هو الاستصحاب، وهذا المعنى هو المعنى الذي نسبه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه للعلامة الحلي قدس سره، وسبقه إلى استظهار ذلك من كلمات العلامة الشهيد الثاني قدس سره الشريف في فوائد القواعد. وقبل الشروع في الحديث حول هذا المعنى هنالك استدراك يرتبط بعبارة العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف التي توقفنا عندها يوم أمس، وذكرنا بأن قول العلامة قدس سره والأصل الاستصحاب يحتمل بأنه قد ذكره في باب من باب الاستدلال على أصالة اللزوم، لا أنه قد ذكره تفسيرا لأصالة اللزوم، ذكره من باب الاستدلال على أصالة اللزوم. وقلنا بأن وجه الاستدلال هو أنه تتمة للدليل الأول الذي ذكره، فيكون محصل الدليل الأول هو هذا، هو أن الغرض من البيع بحسب وضع الشارع المقدس، الغرض من البيع هو حصول الأثر المعين وهو الملكية والنقل والانتقال، هذا هو الغرض من البيع. وإذا كان هذا هو الغرض من البيع فحينئذ إذا تم البيع والشراء لا شك أن هذا الغرض الذي لاحظه الشارع يتحقق، لا شك في ذلك. إنما الكلام كل الكلام فيما لو تحقق الفسخ، فهل أن هذا الغرض الذي أراده الشارع، هل أن هذا الغرض باق على حاله أم ليس بباق على حاله؟ الملكية والناقل والانتقال لا زالت باقية على حالها أم لا، أم أنها قد انقطعت؟ أم أنها انقطعت نتمسك بالاستصحاب، فإذا تمسكنا بالاستصحاب واستصحبنا بقاء الأثار فإن النتيجة هي ماذا؟ هي اللزوم. فإن النتيجة هي اللزوم، بمعنى أن الفسخ لم يؤثر في العقد شيئا، وعدم تأثير الفسخ يعني أنه ماذا؟ لازم. إذن فالدليل الأول مركب من أمرين. الدليل الأول الذي استند إليه العلامة لإثبات أصالة اللزوم، لماذا أن الأصل في البيع اللزوم؟ يقول دليلنا مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن غرض الشارع هو ترتب الأثر، هو حصول الملكية، هذا غرض الشارع من ماذا؟ من إمضاء البيع، من وضع البيع الإمضائي. والمقدمة الثانية هي أننا إذا شككنا بعد تحقق الفسخ من أحد المتبايعين هل أن هذا الأثر لا زال باقيا أم لا، فإننا نستصحب بقاءه، واستصحاب بقائه هو مفاد اللزوم، هو مفاد اللزوم. إذن هذا هو البيان للدليل الأول والإيضاح للدليل الأول. وكما ذكرت بخدمتكم فإن هذا الاحتمال الذي احتملته لكلام العلامة قدس سره الشريف لم أجد أحدا من الفقهاء قد قال به، بل كلهم سلموا للشيخ قدس سره في أن العلامة أراد من الأصل ماذا؟ الاستصحاب، لا أنه أراد الاستدلال على الأصل بالاستصحاب. وهنا احتمال ثالث، وهذا الاحتمال الثالث ذكره العلامة المظفر قدس الله نفسه في حاشيته الشريفة على المكاسب. اتفاقا الذي هون علي الخطب، خطب المخالفة، وأن الشيخ المظفر قدس الله نفسه قد ذكر الاحتمال الذي عرضته بخدمتكم، فهذا زادني اطمئنانا بهذا الاحتمال وحبا له. ولكنه قدس الله نفسه ذكر احتمالا ثالثا، وهذا الاحتمال وإن استبعده قدس الله نفسه ولكنني أراه أقرب إلى العبارة من الاحتمال الذي أنا احتملته، وهو ماذا؟ وهو أن قول العلامة والأصل الاستصحاب إنما هو بيان لدليل ثالث، فعبارة العلامة لا تشير إلى دليلين وإنما تشير إلى ثلاثة من الأدلة. أحد هذه الأدلة الثلاثة أصالة الاستصحاب، فالعلامة يريد أن يستدل على أصالة اللزوم بماذا؟ بثلاثة من الأدلة. أحد هذه الأدلة أصالة الاستصحاب، شوفوا لما نرجع إلى العبارة هكذا، نعم البلية، أحسنتم، الأصل في البيع اللزوم لأن الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك من البائع إلى المشتري، والأصل الاستصحاب والغرض تمكن كل من المتعاقدين. فهذه ثلاثة أدلة. الآن أنا أرتب الأدلة. الدليل الأول كما ذكرنا سابقا هو أن غرض الشارع من إمضاء عقد البيع هو ماذا؟ هو حصول الأثر وحصول الملكية، هو حصول النقل والانتقال، هذا دليل. الآن سأبين كيف هو دليل. الدليل الثاني أصالة الاستصحاب، والدليل الثالث هو غرض المتبايعين، هو غرض المتبايعين، يعني تنزيه غرض المتبايعين عن النقض أو صيانة غرض المتبايعين عن النقض. فإن غرض المتبايعين هو تصرف كل منهما في ماذا؟ في مال الآخر، ولا يتحقق هذا الغرض إلا باللزوم واستقرار الملكية. فالفرق بين الدليل الثالث والدليل الأول بأن الدليل الأول يتحدث عن غرض الشارع، بينما الدليل الثالث يتحدث عن غرض المتبايعين لا عن غرض الشارع. بيان ذلك، الشيخ المظفر قدس الله نفسه قال بأن هذا الاحتمال بعيد. لماذا؟ قال لأنه يتطلب مزيدا من التوجيه إلى العبارة، وبعبارة أخرى يتطلب ضم ضمائم إلى عبارات العلامة. بأي بيان؟ يقول عندما نأتي إلى الدليل الأول مقدار ما ذكره العلامة الحلي قدس الله نفسه هو أن الشارع قد وضع البيع ماذا؟ مفيدا للنقل، هذا مقدار ما ذكره، وهذا المقدار لا يثبت أصالة اللزوم. لما؟ لأن حتى من يقول بجواز البيع هو أيضا يسلم بأن ماذا؟ بأن الشارع قد وضع عقد البيع لأجل النقل، يسلم بذلك. إذن كيف يثبت هذا المقدار أصالة اللزوم؟ يقول هنا مقدمة مطوية، وهي أنه إذا تحقق الفسخ في العقد البيعي المشكوك، إذا تحقق الفسخ إما أن نقول بأن الفسخ قد قطع النقل والانتقال وأزال النقل والانتقال فالعقد جائز، وإما أن نقول بأن الفسخ ماذا؟ لم يؤثر على النقل والانتقال فالعقد ماذا؟ لازم. ولا شك أن المحقق للغرض هو كون العقد لازما، وأما إذا بنينا على أن الأصل على أن العقد جائز فالغرض الذي أراده الشارع ينتقض أو يتحقق؟ ينتقض، فلا بد أن يجعل الشارع العقد لازما لكي يتحقق غرضه، صار معلوما. فهذه مقدمة مطوية، إذن لا نحتاج إلى التمسك بأصالة الاستصحاب لنتمم الدليل الأول، بل نفس هذا المقدار نضم إليه المقدمة التي ذكرناها ويتم الاستدلال، ثم نتمسك بأصالة الاستصحاب. وبعد أصالة الاستصحاب عندنا أيضا دليل ثالث، وهو أن غرض المتبايعين من إجراء المعاملة البيعية غرضهما هو ماذا؟ هو تحقق النقل والانتقال أيضا، بحيث أن كل واحد منهما يتصرف فيما انتقل إليه من غير أن ينقض عليه ماذا؟ صاحبه، من غير أن ينقض عليه الآخر. وهذا الغرض إن قلنا بأن العقد جائز انتقض، وإن قلنا بأن العقد لازم ماذا؟ صح وثبت. خب يأتي الكلام، يأتي الكلام. هناك قلتم في الدليل الأول بأن الشارع قد وضع عقد البيع لأجل ماذا؟ لأجل إفادة الملك، لأجل نقل الملك، لأجل تحقق النقل والانتقال. فإذا كان ذلك هو وضع الشارع لم يصح من الشارع أن ينقض غرضه، هذا تمام. إلا أنه في الدليل الثالث الغرض ليس للشارع، وإنما الغرض لما؟ للمتبايعين. الغرض لمن؟ للمتبايعين. وليكن غرض المتبايعين ذلك، ما الذي يلزمنا باحترام غرض المتبايعين بحيث لا يصح نقضه؟ الذي يلزمنا هو إمضاء الشارع. فهنا مقدمة مطوية، وهي أن الشارع المقدس قد أمضى هذا الغرض الذي راعاه المتبايعان، أمضى. فلأجل إمضاء هذا لأجل إمضاء الشارع لا يعقل منه أن يمضي هذا الغرض من ناحية، وأن يبني على جواز ماذا؟ العقد من ناحية أخرى، وإلا كان نفسه هو الناقض. صار معلوما؟ بلي خب، يعني هذا السيرة العقلائية الممضات هي المصححة لهذا الدليل، المتممة لهذا الدليل. فإذا إلى هنا اتضح بأن هذه العبارة يمكن البناء على أنها تشتمل على ثلاثة من الأدلة لا على دليلين فقط، إلا أنه كما ذكرنا بأنه قدس الله نفسه اعتبر هذا بعيدا، لأنه يستلزم ضم ضمائم مطوية، ضم ضمائم مطوية للاستدلال، ولكنه يتناسق جدا مع ماذا؟ مع الصياغة. يعني لا نحتاج أن نتكلف من ناحية اعتبار أن الأصل هو الاستصحاب متمم للدليل الأول، لا، مثل ما الواو بعد ذلك والغرض هي بيان مطلب جديد ودليل جديد، أيضا والأصل الاستصحاب بيان لدليل جديد، فتكون الأدلة ثلاثة. وعلى أي حال، بنينا على هذا الاحتمال أم بنينا على سابقه؟ فإن المحصلة هي أن المقصود من العبارة ليس هو إثبات أن الأصل هو الاستصحاب في قولهم الأصل في البيع اللزوم. بعد ذلك نعود إلى المعنى الثالث، والكلام حول المعنى الثالث نتناوله من جهات. الجهة الأولى تقرير الاستصحاب. فعندما نقول بأن الأصل في البيع اللزوم، ويكون مرادنا من الأصل هو الاستصحاب، فكيف نقرر الاستصحاب؟ كيف نقرر الاستصحاب، دلالة الاستصحاب على اللزوم؟ كيف نقرر أن الاستصحاب بل يفيد اللزوم، مفاده اللزوم؟ هنالك تقريران. التقرير الأول أن يصور المستصحب هو عنوان المعاملة، عنوان المعاملة البيعية. يعني المستصحب هو البيع، هو البيع، هو عنوان البيع. فبعد أن تتحقق المعاملة البيعية بين المتبايعين لا شك أن هذا العنوان يتحقق، عنوان البيع. ثم إذا فسخ أحدهما، إذا فسخ أحدهما نشك في أن هذا العنوان هل لا زال باقيا مع فسخ أحدهما، أو أن هذا العنوان قد انتفى مع فسخه، فنستصحب عنوان البيع. إذا استصحبنا عنوان البيع يثبت لنا ذلك أنه ماذا؟ لا زال باقيا، وهذا هو مفاد اللزوم. فإذا تقرير الاستصحاب الأول هو تصوير أن المستصحب هو عنوان البيع، عنوان المعاملة. نحن الآن في مقام التصوير، وأما هل هذا تام ليس بتام، من هذا يأتي فيه الكلام إن شاء الله. التقرير الثاني هو أن المستصحب أثر المعاملة البيعية لا عنوان المعاملة البيعية، فإن المعاملة البيعية إذا تحققت يترتب عليها أثر، هذا الأثر هو ماذا؟ هو الملكية، هو النقل، هو الانتقال، هذا الأثر يترتب على المعاملة البيعية. بعد فسخ أحد المتبايعين نشك في أن هذا الأثر هل لا زال باقيا أم لا، نستصحب بقاءه، نستصحب بقاءه. فإذا كان الأثر باقيا بالاستصحاب والتعبد يثبت أن العقد ماذا؟ لم ينفسخ، بل هو عقد لازم وليس عقدا جائزا. هذا التقرير الثاني هو الذائع في كلماتهم. فمثلا الفقيه العظيم الجليل الشيخ علي كاشف الغطاء، طبعا الشيخ علي كاشف الغطاء نجل الشيخ جعفر كاشف الغطاء صاحب الكشف، كشف الغطاء، وكان الشيخ علي من أكابر فقهاء الطائفة، ثنيت له وسادة التدريس في الفقه فقط، كان لا يجارى، وثنيت له وسادة المرجعية أيضا، بحيث ينقل في أحواله أنه لما هاجر إلى كربلاء مشرف رزقنا الله وإياكم الوصول على إثر ما حدث في النجف الأشرف من حوادث، انصرف جميع الطلاب إلى درسه الشريف وإلى درس أخيه الشيخ موسى كاشف الغطاء، إنهما كانا فرسا رهان، كانا فرسي رهان. ثم بعد أن بقيا في كربلاء مدة من الزمان ورجع إلى النجف، لعله كان بقاؤهم في كربلاء 6 أشهر يعني، كان رجع إلى النجف، 1000 طالب انتقلوا من كربلاء إلى النجف لأجل الحضور في درسه. هكذا كان فقيها متمكنا، ولكن للأسف الشديد فإنه لم يترك آثارا فقهية إلا قليلا، ومن أهم ما تركه شرح خيارات اللمعة، هذا كتاب معتمد عند الأساطين شرح الخيارات. فهو في شرح خيارات اللمعة صفحة 7 يقول في مقام الحديث حول معنى الأصل، يقول أو بمعنى الاستصحاب، لأن الأصل دوام ما كان، سواء قلنا ببقاء الأكوان واحتياجها إلى المؤثر، أو قلنا بعدمه وعدم احتياجها، وهذا بحث كان عند المتقدمين بأن ما كان يبقى فهو بقاء الأكوان، يبقى كونا بعد كون ويحتاج إلى المؤثر، أو أنه لا يبقى، ما كان يزول وإنما ينصرم، يعني ينصرم، وإنما يتحقق ما هو امتداد له. فهذا كان عندهم عند المتقدمين كلام حول ذلك، ولكنه خب على مباني المتأخرين هذا لا كلام فيه، بأن ما بقاء ما كان بلا شك أنه يحتاج إلى المؤثر، إذ أنه ممكن، والممكن كما يحتاج إلى المؤثر حدوثا يحتاج إلى المؤثر بقاء، هذا لا كلام فيه. ذلك هذا البحث صار معدوما في كلمات المتأخرين في بحث الاستصحاب. المهم، لأن الأصل دوام ما كان، سواء قلنا ببقاء الأكوان واحتياجها إلى المؤثر، أو قلنا بعدمه وعدم احتياجها استنادا إلى العرف والشرع. يعني الأصل دوام ما كان استنادا إلى العرف والشرع، دي كانت عبارة معترضة. فكل ما صدر من عبادة في المطبوع، من عبارة هو خطأ قطعا، فكل ما صدر من عبادة أو عقد أو إيقاع أو حكم، هو بيعلم بالمقابلة بين العقد إيقاع حكم، قبلها لابد يكون عبادة يحكم. فكل ما صدر من عبادة أو عقد أو إيقاع أو حكم يحكم ببقاء حكمه حتى يثبت المزيل له، حتى يثبت المزيل له. فإذا تحقق البيع، الحكم الوضعي له هو ماذا؟ النقل والانتقال، الملكية والنقل والانتقال. وإذا شككنا بتحقق الفسخ في أن هذا الحكم الوضعي لا زال على ما هو عليه أم لا، نستصحبه، نستصحبه، فهو استصحاب للأثار. الشيخ عبارة الشريفة لطيفة، الشيخ في مقام التعبير شنو قال؟ إذا تقرأوا العبارة بلا أمر عليكم.
يرجع إلى أصالة عدم ارتفاع الأثر العقدي بمجرد فسخ أحدهما.
ومرجعه إلى أصالة بلي عدم ارتفاع أثر العقد
بمجرد فسخ
أحدهما. وهذا التعبير منه لأجل التنبيه على أن المستصحب ليس هو اللزوم، وهذا فليكن في ذكر منكم، على ذكر منكم، لأن بعض المستشكلين الذين استشكلوا على الشيخ قدس الله نفسه قالوا بأن اللزوم لم يحرز ثبوته، لم يتيقن ثبوته حتى نستصحب اللزوم. الشيخ يقول هذا الاستصحاب ليس مرجعه إلى ماذا؟ إلى اللزوم، وإنما مرجعه إلى أصالة
عدم ارتفاع الأثار.
فنحن نتيقن بتحقق الأثار، نعم اللزوم لا نتيقن به، ولكن نتيقن بتحقق الأثار. نشك في أن هذا الأثر بالفسخ ارتفع أو لم يرتفع فنستصحب بقاءه. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى وهي تقرير الاستصحاب. الجهة الثانية هي بيان موقف الشيخ قدس الله نفسه من هذا المعنى، من هذا الاحتمال. الشيخ قدس الله نفسه الزكية علق على هذا الاحتمال بتعليقين. أحد التعليقين ذكره هنا في هذا الموضع، والتعليق الثاني سيذكره لاحقا. أما التعليق الذي ذكره في المقام فهو الاستحسان، قال وهو حسن. وأما التعليق الذي ذكره سيذكره لاحقان فهو أن هذا الاستصحاب لا يختص بالبيع بل يجري في سائر العقود، بل يجري في سائر العقود. فلو شككنا مثلا في عقد بيع في عقد وكالة في عقد مثلا افترض رهن مثلا في لزوم رهن في لزوم وديعة مثلا وما شاكل في لزوم هبة، فإننا نستطيع أن نتمسك بهذا الأصل. فإذا ليس الأصل في البيع اللزوم بل الأصل في العقود اللزوم، الأصل في العقود اللزوم. فما هو وجه هذين التعليقين للشيخ قدس الله نفسه؟ أما وجه تعليقه الأول فهو توفر أركان الاستصحاب، توفر أركان الاستصحاب، إذ أننا في كل عقد بيعي يشك في جوازه أو لزومه بعد فسخ أحد المتبايعين كان عندنا يقين سابق بترتب الأثار ثم شك لاحق في دوامه نستصحب بقاءه، فأركان الاستصحاب متوفرة، وبالتالي فجريان الاستصحاب في نفسه لا إشكال فيه. وهذا بخلاف تفسير الأصل مثلا بالراجح فقد تقدم الإشكال فيه. إذن الاستصحاب لا إشكال فيه في نفسه بخلاف المعنى الأول الذي هو راجح فقد كان محل الإشكال، ولذلك هذا يكون حسنا. ونفس هذا هو الوجه للتعميم، يعني ونفسه هو الوجه للتعليق الثاني، فإن أركان الاستصحاب كما هي متوفرة في البيع متوفرة في بقية العقود، وبالتالي فإن الأصل في سائر العقود هو اللزوم. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية. الجهة الثالثة هي مناقشة ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه الشريف من الاستحسان، هل هذا الاستحسان تام أم لا؟ لو رجعنا إلى كلام صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف لوجدنا أن كلام صاحب الجواهر على العكس من كلام الشيخ قدس سره. صاحب الجواهر يقول في المجلد 23 صفحة 3: أما الاستصحاب فبعيد، فبعيد تفسير الأصل بالاستصحاب، فبعيد إلا بتكلف. نعم هو دليله، دليل العلامة قدس سره مضافا إلى الآية من الأدلة التي استدل بها على أصالة اللزوم. من هذه العبارة التي ساقها صاحب الجواهر قدس الله نفسه نتنبه إلى وجود مطلبين في المقام لا ينبغي الخلط بينهما وقد وقع الخلط بينهما. المطلب الأول هو تمامية تفسير الأصل في قولهم الأصل في البيع اللزوم وعدم تماميته. بعبارة أخرى تمامية تفسير الأصل في قولهم الأصل في البيع اللزوم بالاستصحاب وعدم تماميته، يعني أننا في المطلب الأول نريد أن نحقق بأن الأصل في قولهم الأصل في البيع اللزوم ما هو؟ هل هو الاستصحاب أم هو الراجح أم هو القاعدة أم هو البناء؟ نريد أن نحقق ذلك، هذا مطلب. المطلب الثاني هو أن الاستصحاب، أن الاستصحاب هل يصح أن يكون دليلا على هذه القاعدة أم لا؟ هذا مطلب آخر. وأكثر الذين استشكلوا على الشيخ قدس الله نفسه الزكية نظروا إلى المطلب الثاني، وهو أن الاستصحاب لا يصح أن يكون دليلا على القاعدة، ناقشوا الاستصحاب وأنه ليس بحجة في المقام. والحال أن كلام الشيخ ليس ناظرا هنا إلى هذه الجهة، وإنما هو ناظر إلى أن تفسير الأصل بالاستصحاب هل هو حسن أم ليس بحسن، فرق بين هذا المطلب وذاك، فلا ينبغي الخلط بين هذين المطلبين. واضح هذا الكلام؟ إذن نحن ها هنا لسنا نتحدث عن المطلب الثاني، وإنما نتحدث عن المطلب الأول، وكلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية ناظر إلى المطلب الأول وليس إلى المطلب الثاني. فإذا المطلب الأول وهو صحة تفسير الأصل في هذه الكبرى بالاستصحاب، اختلف فيه رأي صاحب الجواهر عن رأي ماذا؟ عن رأي الشيخ. فالشيخ قال بأن تفسيرها بالاستصحاب حسن، بينما صاحب الجواهر قال بأنه بعيد. فلماذا قال صاحب الجواهر بأنه بعيد؟ ما هو الوجه فيه؟ الذي يحتمل بأن صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف ناظر إلى أي شيء؟ ناظر إلى القواعد الأدبية، ناظر إلى القواعد الأدبية. فإننا إذا بنينا على أن المراد من الأصل في الكبرى هو اللزوم، لا تستقيم العبارة من ناحية القواعد الأدبية. لما؟ لأن اللزوم إنما هو لأن موقع اللزوم هو الخبر، اللزوم خبر للجملة، الأصل في البيع اللزوم، فموقع اللزوم هو موقع الخبر من الجملة، خبر الجملة. وإذا كان خبرا للجملة فإن الخبر ينبغي فيه أن يكون مما يصح حمله على ماذا؟ على المبتدأ. الخبر لابد أن يصح حمله على المبتدأ إذا كان الأمر كذلك. حينئذ إذا جئنا إلى الاحتمالات الثلاثة وجدنا بأننا لو فسرناها بأحدها لم تكن هنالك كلفة في حمل اللزوم عليها، فتقول المراد من الأصل هو الراجح، تصح العبارة، الراجح في البيع اللزوم، يصح حمل اللزوم على الراجح. لو قلنا بأن المراد من الأصل القاعدة أيضا تصح العبارة، القاعدة في البيع اللزوم. لو قلنا بأن المراد من الأصل ماذا؟ البناء، أيضا يصح الحمل، البناء الطبيعي في البيع اللزوم. لكننا لو فسرنا الأصل بماذا؟ بالاستصحاب، لم يصح الحمل. لا يصح أن يقال الاستصحاب اللزوم، لا معنى لهذا الكلام، لا معنى لهذا الكلام. الأصل يعني الاستصحاب، الاستصحاب في البيع اللزوم، لا يصح. ولذا لا بد من تكلفين، تكلفين لتصحيح العبارة. كأن يقال بأن المراد من الأصل هو مقتضى الاستصحاب، لا الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب، فتكون العبارة هكذا، مقتضى الاستصحاب في البيع ماذا؟ اللزوم، لكن هذا متكلفون. فلذلك قال الشيخ قدس الله بلي قال الشيخ صاحب الجواهر بأن هذا المعنى ماذا؟ بعيدون إلا بتكلفين. خب مع التكلف يكون قريبا، ولكن الأصل هو عدم التقدير. وبالتالي فإن ما استحسنه الشيخ أعلى الله مقامه الشريف قد استبعده صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية. هذا تمام الكلام حول المعنى الثالث، ويأتي الكلام حول المعنى الرابع، والحمد لله رب العالمين.